بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية، قال رحمه الله تعالى: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس بها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، فلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إليه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالب في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. قال: ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وإنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وإنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله: والمقصود من هذا أن الروح فيها عبرة للعاقل، هذه الروح التي بها حياة الإنسان وبها تصرفاته وعلمه وغير ذلك عبرة، جهله بها يكفي أن يقف عند هذا. إذا جهل روحه فكيف يطلب أن يعلم كيفية الرب وكنه سبحانه وتعالى؟ والله قد نهاه عن هذا وبين أنه لا مثيل له ولا كفو له، فهو بهذا يكابر ويطلب شيئا منع منه ولا سبيل له إليه.
فهو حقيقة يعني صحيح أنه إذا لم يعلم الروح الذي يتركب منها جسمه فكيف يطلب شيئا ليس مأذونا فيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب. نعم.
قال: وهذه روحه بين جنبيه، وما يعرف حقيقتها ولا كنها، وإنما يعرف شيئا من صفاتها من خروجها ورجوعها وغير ذلك.
نعم.
إما أخبر الله به عنها، قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، مع أنها يومها في البدن بخروجها يكون كسائر الجمادات، فله في هذا لو عقل له عبرة في هذا أن يكف عما جهل ويعرف قدره، وأن يقف عند الحدود التي حدها الله له.
وهذا الشيء يعلمه أنها إذا خرجت الروح كان كالجماد، علم أن لو روحه خرجت كان جمادا لا حركة فيه، فهذا هو الذي يعرفه من الروح، وأما كنها وكيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأن يقف عند الحدود التي حدها الله له، فلا يتكلف ما لا يعلم. انتهى كلامه.
نعم.
قال شيخ الإسلام: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وإن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم: استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يريد إثبات صفة خارجية عما علمناه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذا القسم يسمون المفوضة، والأولون يسمون المعطلة، عطلوا الصفات ففوضوها، زعموا أن الله خاطبهم بما لا يعلمون. وهذه الطائفة أقبح أيضا من الطائفة الأولى من بعض الوجوه، وأهل السنة يقولون إنها حق وإنها صفات معلومة، لكن لا يعلم كيفيتها، بل ذلك
هذه حقيقة الصفات. وأهل السنة والجماعة السلف الصالح رضوان الله عليهم يثبتون كما جاءت في القرآن على حقيقتها، يثبتونها على حقيقتها، أما الكون والكيفية لا يتجاسرون عليه لأنهم ما كلفوا بذلك، فهم يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون بذلك الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: وأهل السنة يقولون إنها حق وإنها صفات معلومة، لكن لا يعلم كيفيتها، بل ذلك إلى الله. والاستواء معروف، وهو الارتفاع والعلو، والرحمة معلومة، والسمع معلوم، والبصر معلوم، لكن ليس مثل صفاتنا.
يعني هذه الصفات صفات الله سبحانه وتعالى متباينة، السمع غير البصر، غير الحياة، غير الاستواء، فهي متباينة لها معاني تحملها، بخلاف الأسماء مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة. فتباين الصفات تدل على أن الصفات ليست لها معنى واحد، وإنما لكل صفة معنى تحمله وتدل عليه، وهذه الصفات على حقيقتها، هذه الصفات على حقيقتها تثبت على الحقيقة، وأما الكيفية والماهية هذه شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام: وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك قال: بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك وبحسب ما يؤته من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال العلامة ابن باز رحمه الله: هذا هو مسلك المؤمن في كل شيء، لأن باب الاتباع وباب الجهل ليس خاصا بالصفات، قد يشكل عليه أشياء في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي المعاملات وفي الطلاق وفي الدعاوى والبينات وفي الأوقاف. الباب واحد، ينبغي للمؤمن أن يسلك مسلك أهل العلم باتباع الكتاب والسنة وإيثار الحق في باب الصفات وغيرها، في باب الصفات مسلك أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ونفي مشابهة الله في المخلوقات، وفي باب العبادات التمسك بما جاء به الشرع وترك ما خالف ذلك، في المعاملات ما دل عليه الشرع في أحكام المعاملات وغير ذلك. فإذا اشتبه عليه شيء وحار في شيء فليسأل ربه التوفيق والهداية، ويسأل ربه أن يفتح عليه من العلم ما يزيل هذه الشبهة. ومن ذلك ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يسأل ربه أن يفتح عليه وأن يهديه لما اختلف الناس فيه، لأن الغالب أن الاشتباه يكون في محل الاختلاف، محل الإجماع ما فيه اشتباه، لأن الغالب أن الاشتباه يكون في محل الاختلاف ومحل الإجماع ما فيه اشتباه تطمئن القلوب، لكن يكون الاشتباه في الغالب إنه فيما وقع فيه الخلاف. فعند هذا إذا وقع في قلبك شيء ولم ينشرح صدرك ولم تطمئن، فاسأل ربك الهداية واضرع إليه أن يهدي قلبك وأن يبصرك وأن يمنحك العلم النافع والبصيرة وأن يفقهك في الدين. ومن ذلك هذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. قال العلامة ابن باز رحمه الله: هو من أنواع الاستفتاح، وهي أنواع عديدة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منها اللهم رب جبرائيل إلى آخره، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ينفتح له طريق الهدى. قال العلامة ابن باز رحمه الله: والمعنى أنه ما يكتفي بالدعاء، يدعو ويعمل، يدعو ولكن يراجع الأدلة ويراجع كلام الصحابة وكلام أهل العلم في المسألة التي أشكلت عليه، فيأخذ بالأسباب ويراجع الأدلة، يتأمل.
هذا هو طالب العلم الذي يريد الحق بالدليل، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسر له، ومع هذا يبحث، يبحث عن الدليل ويعرف مدلوله وما دلت عليه النصوص وأقوال العلماء في ذلك حتى ينشرح صدره للأمر. نعم.
قال: يخلص لله ويسأل ربه الإعانة والتوفيق حتى تنشرح نفسه للحق فيزول ما في نفسه من الشبهة. فالدعاء وحده لا يكفي، والتفتيش وحده لا يكفي، يجمع بينهما، يدعو ربه ويخلص إليه سبحانه وتعالى ويصدق في ذلك، ويبحث ويطالع ويراجع ويسأل أهل العلم، وهكذا، يعني يأخذ بالأسباب كلها. هكذا الصادق في طلبه يجمع بين الأسباب كلها، مثل ما أنه يطلب الرزق كذلك يفعل الأسباب. إن كان في مزرعة سقى الزرع واعتنى بالزرع وأزال أسباب الفساد، أسباب فساد الزرع، مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومع سؤاله التوفيق ومع سؤال الله نزول البركة، وإن كان في جهاد أخذ السلاح وعد السلاح وحذر من العدو ومكايد العدو، وهو مع ذلك يسأل ربه النصر: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وهكذا في المسائل الأخرى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: ثم إن كان قد خبر نهاية إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف أنه غالب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك بالمذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغر ما يهمه السراب للعطشان. قال العلامة ابن باز رحمه الله: الغر يعني الجاهل، انتهى كلامه. قال شيخ الإسلام: ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وبضدها تتبين الأشياء. إذا كان طالب علم قد عرف حال المتكلمين ونهاية إقدامهم وما صاروا إليه من الشك والريب، ثم تحولوا بعد ذلك، تحول بعضهم إلى قول أهل الحق، وعرف أن ما يدعونه من الدعاوى ما بين الكذب وبين الشيء الفاسد، القياس الفاسد، وما بين برهان لا حقيقة له، وإنما هو شبهة، وبين قواعد أسسوها لا أساس لها، وبين إجماعات ادعوها لا حقيقة لها. فإذا كان عنده بصيرة من هذه الأمور ازداد إيمانا وازداد بصيرة واطمأن إلى ما هداه الله إليه من العلم الذي حرمه أولئك، حتى وصلوا بعد ذلك إلى الشك والريب والجهل، أو رجعوا بعده إلى الحق والصواب، والله المستعان، انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما، وبقدره أعرف إذا هدي إليه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: لأن علمه في السابق ببطلان ما عليه أهل الباطل يزيده علما بما هو عليه من الحق، ويزيده ثباتا، انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر. فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء. وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب
لفي هذه مشكلة مشكلة العصر، وهي كما يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني تزبب قبل أن يتحصرم، يعني أصبح زبيبا قبل أن يكون هناك مرحلة قبل التزبب وهي التحصرم، فأصبح في لحظة عيننا العالم العلامة، وهو لا يتقن وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم أو صلاته. نعم.
قال شيخ الإسلام: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رحمه الله، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، فيقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال: ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال رحمه الله: ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم.
آمين.
صراط الذين أنعم عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام قال العلامة الوازر رحمه الله: يقول في هذا الكلام: ينبغي أن ينظر إليه بنظرين، أهل الكلام الذين خاضوا في الكلام ولم يكتفوا بالكتاب والسنة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الشك والحيرة، وحتى سببوا للناس شكا وحيرة، وحتى سببوا للناس مشاكل كثيرة ونزاعا ومناظرات وتعبا كثيرا. من نظر إليهم من جهة خلافهم للكتاب والسنة وإعراضهم عن النصوص وتحكيمهم آراءهم، صوب ما قاله الشافعي فيهم، ورأى أنه كلام عظيم صدر من إمام جليل رحمه الله، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وخاض بالرأي. فهذا كلام صحيح وكلام عظيم، هم جديرون به حقيقون به لإعراضهم عن النصوص وتلبيسهم على الناس وإشغالهم أكثر الناس، حتى حار من حار وظل من ضل بأسبابهم، فهم جديرون بأن يطاف بهم في الأسواق والعشائر والبلدان، ويجلدوا ويضربوا وينكلوا بهم لعملهم الخبيث وإعراضهم عن النصوص. ومن نظر إليهم بنظر ثان، وهم أنهم أصابتهم حيرة وشك وريب والتبست عليهم الأمور، من نظر إليهم بهذا النظر رحمهم رأى أن من الواجب أن يعلموا وأن يوجهوا وأن يصبر عليهم لعلهم يهتدون لعلهم يتبصرون. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله صحيح في حق من لم يعاند، أما من عاند وكابر ولم يقبل الهدى ولم يقبل التوجيه فليس له إلا ما قال الشافعي رحمه الله: وما هو أشد منه من ضرب عنقه وإراحة العالم منه أو تخليده في السجون حتى يستريح الناس من شره وبلائه. فإن هؤلاء القوم مثل ما قال أبو العباس رحمه الله: أعطوا ذكاء وما أعطوا ذكاء، عندهم ذكاء، عندهم فهوم، عندهم حذق، ولكن لم يوافقوا ولم يعطوا زكاة، لم يزكهم الله ولم يعطهم علما نافعا، بل عندهم فهوم ضلوا بها وعندهم ذكاء ضلوا به. كثير من الأذكياء قد يتزندق بسبب ذكائه ويحتقر الناس ويرى أنهم ليسوا على شيء، فيضل ويهلك نعوذ بالله، لأنه يرى أن علمه فوق علمهم وفهمه فوق فهمهم وذكاءه فوق ذكائهم. فما جرى لأصحاب الكلام وأصحاب الحيرة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البلاء، وظنوا أنهم مصيبون وأن أفهامهم فوق أفهام غيرهم، وأن هؤلاء ما عندهم بصيرة وأنهم بلداء، هكذا اعتقدوا فظلوا وأظلوا، نسأل الله العافية. أعطاهم الله أسماعا وأبصارا وأفهدة، فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا انتفعوا بشيء لأجل استكبارهم عن الحق وإعراضهم عن الحق، واستغنائهم عن النصوص وزعمهم أن النصوص لا تفيد علما وإنما العلم يؤخذ من فهومهم وآرائهم، فلهذا هلكوا وأهلكوا، نسأل الله العافية. فرحم الله المؤلف وجزاه عما فعل خيرا. وهذا الكتاب الذي هو الحموية كتاب عظيم جدير بالعناية جدير بالحفظ لما فيه من النقول عن السلف رحمهم الله وبيان الحق بأدلته والرد على أهل الباطل من أهل الكلام والبدع ومن الفلاسفة والملاحدة، فهو كتاب عظيم مع اختصاره ومع وضوحه، وهو في الحقيقة من أحسن ما كتبه المؤلف رحمه الله، وفق الله الجميع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
رحمهم الله، رحم الله شيخ الإسلام ورحم الله المعلق الشيخ عبد العزيز بن باز على ما قدموا وعلى ما بذلوا من النصح والتوضيح للأمة، كما نسأله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرشدنا إلى طريق الحق وأن يوفقنا للقول بالصواب، والله أعلم. رحمهم الله وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير شيخ.
نعم 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 لا لا لا، الرد بسيط. استولى، من الذي غالب الله فاستولى على عرش؟ لأن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة، غالبه أو نازعه أحد في ملكه، فمن الذي نازعه حتى نقول أنه استولى؟ يكفي.